الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 29 من دروس شرح بداية المجتهد. نحن الآن عند في كتاب الغسل. تحدثنا في الدرس الماضي أو بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الغسل، وذكرنا المسألة الأولى في الباب الأول منه وهو باب أعمال الغسل، وذكرنا المسألة الأولى وهي مسألة الدلك. واليوم معنا المسألة الثانية وهي مسألة النية. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا. إذن الخلاف حاصل في اشتراط النية في الغسل، يعني أن تكون قد نويت الغسل قبل أن تبدأ به، هل هذا شرط أم لا؟ قال: كاختلافهم في الوضوء، كما اختلفوا أيضا في مسألة النية في الوضوء، قد تقدمت هذه المسألة. قال: فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها. من شروط ماذا؟ من شروط هذه الطهارة التي هي الغسل. إذن النية شرط في الغسل. إذا أردت أن تغتسل غسل الجنابة يجب أن تنوي أن تغتسل غسل الجنابة، هذا مقصوده. وهذا الشرط كما سمعت أقوال هؤلاء الأئمة، وذهبوا لهذا القول لحديث إنما الأعمال بالنيات وغيره من الأدلة. والغسل عبادة تحتاج إلى نية. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم، يعني كما ذكروا في مسألة الوضوء وقد تقدمت المسألة هناك. قال: وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، يعني سبب اختلافهم في الغسل، النية في الغسل هو نفس سبب اختلافهم في النية في الوضوء. قال: وقد تقدم. إذن فأرجع هذه المسألة إلى مسألة النية في الوضوء وقد تقدمت. ذكر ابن عبد البر في التمهيد الاختلاف في هذه المسألة، وذكر أقوال من فرق بين الغسل والوضوء والتيمم، وذكر أدلتهم. إذن مش كلهم يجعل الحكم واحدا في الوضوء والغسل في مسألة النية. وقال بعد أن ذكر الخلاف ابن عبد البر: القول الصحيح قول من قال: لا تجزئ طهارة إلا بنية وقصد، لأن المفروضات لا تؤدى إلا بقصد أدائها، ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلا إلا بقصد منه إلى الفعل، ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد إلى أدائه وينويه بفعله، وأي تقرب يكون من غير متقرب ولا قاصد، والأمر في هذا واضح لمن ألهم رشده ولم تمل به عصبيته. انتهى كلامه رحمه الله. وفصل الكلام في هذه المسألة يعني لها ارتباط بمسألة النية في الوضوء وقد تقدم القول فيها هناك. إذن الصحيح أن النية في الغسل شرط، لا يصح الغسل إلا بالنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والغسل عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. المسألة الثالثة، قال: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء. إذن المسألة الثالثة هي مسألة المضمضة والاستنشاق في الغسل، وقد تقدم أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء مستحبة، وهنا كذلك. وكما حصل في خلاف هناك هل هما واجبان أم سنة أم شرط، كما تقدم هناك كذلك هنا أيضا الخلاف حاصل. ركن وليس شرط، قلنا بعض العلماء ذهب إلى أنهما ركن في الوضوء وكذلك في الغسل. قال المؤلف رحمه الله: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة يعني في الغسل أيضا كاختلافهم فيهما، يعني كاختلافهم في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، أعني هل هما واجبان فيها أم لا، يعني هل يجب على من أراد أن يغتسل غسلا شرعيا أن يتمضمض ويستنشق أم لا. قال: فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها، يعني ذهبوا إلى الاستحباب. قال: وذهب قوم إلى وجوبهما، وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وهو قول الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة من التابعين، وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث، ورواية عن عطاء. وقال العراقي في طرح التثريب: وذهب أكثر العلماء إلى أن المضمضة سنة في الوضوء والغسل. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه، ورواية ثانية عن أحمد وهي المشهورة عنه، ومذهب ابن أبي ليلى وحماد وسفيان الثوري، ورواية عن عطاء. ورواية الثالثة عن أحمد: الاستنشاق واجب دون المضمضة، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود. قد لخص الأقوال في المضمضة والاستنشاق النووي في شرح صحيح مسلم، فقال: واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد. والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، لا يصحان إلا بهما، يعني لا يصح الوضوء والغسل إلا بالمضمضة والاستنشاق. قال: وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوية، ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر، ورواية عن أحمد، والله أعلم. قال: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه، والله أعلم، إلى آخر المقال. هذه الفقرة الأخيرة ذكرناها فقط للفائدة، ما أذكر هل ذكرتها في الدرس الماضي ولا لا، لأن لها تعلق بالدرس الماضي. طيب، على كل حال هذه خلاصة الأقوال في المسألة، هذا بالنسبة لي على أقوال. قال المؤلف رحمه الله: وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه، قد ذكرنا لكم الأقوال بما يكفي. قال: وسبب اختلافهم، الآن انتهينا من الأقوال، ينتقل الآن إلى سبب الخلاف، معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره. يعني الآن من نظر إلى حديث أم سلمة، حديث أم سلمة ليس فيه مضمضة ولا استنشاق، ولا حديث جابر ولا غيرها من الأحاديث التي وردت في الغسل وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق أكثر من حديث، ولكن حديث عائشة وحديث ميمونة ذكر فيها الوضوء وذكر فيها المضمضة والاستنشاق. فهنا يقول المؤلف أن سبب الخلاف بين أهل العلم تعارض هذه الأدلة. قال: وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق، مثل حديث ميمونة وعائشة، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق، فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أوجب المضمضة والاستنشاق. يعني قالوا الآية إيش؟ قالوا الآية وحديث أم سلمة مجملة، فيها إجمال ما فيها تفصيل، والتفصيل جاء وين؟ جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة، ورد العلماء طبعا هذا، قالوا الأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات، بل هو أمر مفصل وواضح. لو أن الآية يعني تحتاج إلى تفصيل لفصل الله سبحانه وتعالى كما فصل في آية الوضوء، لكن هكذا كان المراد منها والله أعلم. ويؤكد هذا حديث أم سلمة الذي فيه الحصر وكذلك وفيه حصر فيه بيان ووضوح، كذلك حديث جابر وغيرها من الأحاديث. على كل حال هذه نظرة الذين قالوا بالوجوب، قالوا الآن كيف يتعاملون مع الآية ومع حديث أم سلمة وغيرها، قالوا هذه مجملة وهذه مفصلة وقد فصلتها. قال ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمون على الندب وحديث أم سلمة على الوجوب. المسألة تقدمت في الوضوء، واحتج من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل بأحاديث ضعيفة أيضا وبأقيسة. على كل حديث أم سلمة حديث مفسر، والحصر الذي فيه يدل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، وفيه بيان الغسل المجزئ. وأما حديث عائشة وميمونة ففيه بيان الغسل الكامل بواجباته ومستحباته. وقالوا بأن المضمضة والاستنشاق في حديث عائشة وميمونة كان للوضوء وليس للغسل، والوضوء ليس واجبا في الغسل، فلا يدلان على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل حتى على التسليم بالبيان الذي ذكروا والله أعلم. حتى لو قلنا بأن الآية مجمل والحديث حديث أم سلمة مجمل، وجاء حديث عائشة وحديث حديث ميمونة وبينهما، فلا يسلم بأن أيضا المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق حصلت في حديث ميمونة وحديث عائشة، وين حصلت؟ في الوضوء، لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الغسل تمضمض واستنشق. فالمضمض والاستنشاق حاصل ليش؟ للوضوء وليست للغسل، والوضوء بالاتفاق أنه ليس واجبا في الغسل. إذن المضمض والاستنشاق ليست واجبة في الغسل، وهذا دليل قوي أيضا وواضح إن شاء الله. على كل حال لا يسلم أيضا البيان المذكور، ففيهما ذكر الوضوء في الغسل وليس بواجب. حديث ميمونة حديث عائشة ذكر فيهما الوضوء، والوضوء ليس بواجب بالاتفاق. إذن كيف يقال بأن حديث ميمونة وعائشة بين الآية وبين حديث أم سلمة؟ والله أعلم. على كل حال هذا ما يتعلق بهذا السبب. قال المؤلف ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس، هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا. المراد بتخليل الرأس إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر لإيصال الماء إلى بشرة الرأس، إلى فروة الرأس، هل هذا التخليل واجب أم لا. قال ومذهب مالك أنه مستحب، ومذهب غيره أنه واجب. قال ابن رجب بعد أن ذكر حديث عائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التخليل، التخليل ذكر في حديث عائشة، قال وفي الجملة فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل شعره بالماء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على شعر رأسه. فكان التخليل أولا لغسل بشرة الرأس، وصب الماء ثلاثا بعده لغسل الشعر. هذا هو الذي يدل عليه مجموع ألفاظ هذا الحديث، إذن هذا الذي هو يسن. لكن من حيث الوجوب قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، انتهى. لاحظون إيش ينقل الحافظ ابن حجر؟ الاتفاق
على عدم وجوب التخليل إلا إن كان الشعر ملبدا. إيش يعني ملبد؟ يعني محطوط عليه زي العسل أو شيء يمنع من وصول الماء إلى فروة الرأس. قال إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، يعني إلى أصول الشعر، يعني يمنع وصول الماء إلى البشرة، عندئذ يصير واجبا أن تخلل، لكن غير ذلك ليس بواجب. هذا ينقل عليه الحافظ بن حجر الاتفاق، وإن كان هذا الاتفاق منازع فيه حقيقة، إلا أن هذا القول هو الصواب، فالمقصود إيصال الماء إلى البشرة، والله أعلم. إن حصل إيصال الماء إلى البشرة بدون تخليل فالحمد لله، ما حصل إذن لابد أن تخلل بس، هذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. طبعا عند المالكية أنفسهم ينقلون الوجوب، ترى هو قال ومذهب مالك أنه مستحب، بعض المالكية ينقلون الوجوب، قال ومذهب غيره أنه واجب، كما رأيتم الحافظ ابن حجر نقل الاتفاق على عدم الوجوب إلا في حال تلبيد الشعر. قال وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام، يعني من رأى أن التخليل واجب قوى مذهبه بماذا؟ قال بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة وبلوا الشعر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال أبو داود بعد أن أخرجه في سننه الحارث بن وجيه، هذا أحد رواة الحديث، حديثه منكر وهو ضعيف، يعني الحديث، وضعفه الترمذي به بالحارث بن وجيه، وقال تفرد به، وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود وغيرهما انتهى. وقال أبو حاتم حديث منكر. علمتم حال هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به. المسألة التي بعدها وهي المسألة الرابعة، هذه المسألة المسألة الرابعة في الغسل، مسألة الموالاة والترتيب. تقدمت معنا مسألة الموالاة والترتيب في الوضوء، الآن عندنا هذه المسألة هي مسألة الموالاة والترتيب في الغسل. المسألة الرابعة، اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب. ماذا يعني بالفور؟ يعني الموالاة، يعني غسل الأعضاء متتابعة دون فاصل زمني بينها. والترتيب معروف، يعني بالترتيب في أعضاء المغتسل، كان يغسل الرأس قبل أعلى الجسد وهكذا. قال اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شروطها كاختلافهم في ذلك في الوضوء. أما الموالاة فقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له إلا ربيعا، قال من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي. إذن أكثر العلماء على أن تفريق الغسل لا يبطله. إذن إيش الموالاة من شروط الغسل ولا لا؟ لا، ليست من شروطه عند أكثر العلماء إلا من ذكر ممن خالف. وقال ابن رجب وقد اختلف العلماء في تفريق الوضوء والغسل هل يصح معه الوضوء والغسل أم لا على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز، وهو ظاهر تبويب البخاري، ها هنا لأن ابن رجب يشرح في صحيح البخاري كتاب فتح الباري. قال: وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وإسحاق في رواية، ورواية عن أحمد أيضا. هذا في ماذا؟ التفريق، التفريق بين أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. قال: والثاني أنه لا يجوز وتجب الإعادة بذلك في الوضوء والغسل، وهو قول مالك، وحكي عن أحمد وهي غريبة عنه. الثالث أنه يجب في الوضوء دون الغسل، وهو ظاهر مذهب أحمد. وقال أيضا: وقال النخعي: لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة، وكذا روي عن ابن المسيب وعلي بن الحسين، إلى آخر ما قال. هذه المذاهب في الموالاة. وأما الترتيب في الغسل فنقل الإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة القرطبي في تفسيره. فقال: احتج من أجاز ذلك، أي عدم الترتيب في الوضوء، بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الوضوء، في غسل أعضاء الجنابة. نعيد كلامه حتى ما يحصل الله. قال: احتج من أجاز ذلك، يتحدث عن إيش؟ عن عدم الترتيب في الوضوء. قال: بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة. إذا نقل الإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، لا يجب يعني الترتيب في الغسل. وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن غسل الأعضاء كلها مأمور في غسل الجنابة، ولا ترتيب في ذلك عند الجميع، وهذا قول الجمهور. وخالف في هذا ابن حزم فقال: يجب أن ينوي البداءة بالرأس أولا ثم الجسد. وذكروا رواية عن أحمد غير مشهورة عنه أنه قال: يجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. إذن عندنا البعض ينقل الإجماع في مسألة الترتيب، لكن هو قول الجمهور. ابن حزم خالف، قال: يجب أن ينوي البداءة بالرأس أولا ثم الجسد. وهناك رواية أيضا غير مشهورة عن الإمام أحمد أنه يوجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. أما أكثر أهل العلم حتى أن بعضهم نقل الإجماع على أن الترتيب في الغسل ليس من شرطه. هذه خلاصة الأقوال في مسألة الترتيب والموالاة في الغسل. قال المؤلف، نأتي الآن إلى سبب الخلاف. قال: وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب عند جماعتين. عند من يقول إن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام الوجوب، وقد بين علماء الأصول أن هذا القول ضعيف، وأن الصحيح أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، إلا إذا جاءت بيانا لمجمل لذلك الجماعة الثانية قول من جعل فعله هنا بيانا لمجمل، هؤلاء أيضا يقولون بالوجوب في فعله لأنه بيان لمجمل. إيش هو المجمل لهنا؟ الآية، آية الأمر بالغسل، يجعلونها مجملة وهذا مفسر لها. فإذا فعله كان بيانا لمجمل الآية يكون واجبا، لأن ما جاء من الأمر بالغسل واجب. وإذا قلنا بأن الأصل في فعله الاستحباب كما هو مقرر في أصول الفقه عند جمهور علماء الأصول، وإذا قلنا بأن الآية مبينة ولا تحتاج إلى بيان وليست بمجملة، فلا يبقى حجة عند هؤلاء الذين يقولون هذا القول. فقد ذكرنا أن آية الغسل ليست مجملة، فلو كان الله تبارك وتعالى أراد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء على وجه التفصيل. فلما أجمل الغسل وفصل في الوضوء علم أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معينة. وقد جاء في حديث عمرو بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنوبا ولم يصلي: خذ هذا وأفرغه عليك. هل قال له وضوءا؟ ما قال، لا ذكر له وضوءا ولا ترتيبا ولا شيء من هذه الأمور. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه، ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. والظاهر أن هذا الرجل كان جاهلا بهذه الأحكام، إذ إنه لم يعلم أن الغسل يجزئ به ولا يجوز له ترك الصلاة. لأجل الجنابة. قال: وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على جسدك. قال: وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. لما قال لها ثم وفرق بين الرأس والجسد بثم، دل ذلك على إيش؟ على الترتيب، زي ما ذهب إليه ابن حزم، ترتيب بين الرأس والجسد. وضعف العلماء هذا الاستدلال وقالوا هذا جاء جوابا على قدر السؤال، لأن أم سلمة سألت عن نقض شعر رأسها فبدأ بذكره، ثم تمم لها أن الغسل لا يحصل فقط بغسل الرأس بل والجسد معه. والله أعلم. فقول الجمهور هو القول الصحيح في هذه المسألة: لا يشترط الترتيب ولا تشترط الموالاة في الغسل، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من أبواب كتاب الغسل. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 29 من دروس شرح بداية المجتهد. نحن الآن عند في كتاب الغسل. تحدثنا في الدرس الماضي أو بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الغسل، وذكرنا المسألة الأولى في الباب الأول منه وهو باب أعمال الغسل، وذكرنا المسألة الأولى وهي مسألة الدلك. واليوم معنا المسألة
الثانية وهي مسألة النية. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا. إذن الخلاف حاصل في اشتراط النية في الغسل، يعني أن تكون قد نويت الغسل قبل أن تبدأ به، هل هذا شرط أم لا. قال: كاختلافهم في الوضوء، كما اختلفوا أيضا في مسألة النية في الوضوء، قد تقدمت هذه المسألة. قال: فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها. من شروط ماذا؟ من شروط هذه الطهارة التي هي الغسل. إذن النية شرط في الغسل. إذا أردت أن تغتسل غسل الجنابة يجب أن تنوي أن تغتسل غسل الجنابة، هذا المقصود. وهذا الشرط كما سمعت أقوال هؤلاء الأئمة، وذهبوا لهذا القول لحديث إنما الأعمال بالنيات وغيره من الأدلة. والغسل عبادة تحتاج إلى نية. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم، يعني كما ذكروا في مسألة الوضوء وقد تقدمت المسألة هناك. قال: وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، يعني سبب اختلافهم في الغسل، النية في الغسل هو نفس سبب اختلافهم في النية في الوضوء. قال: وقد تقدم. إذن فأرجع هذه المسألة إلى مسألة النية في الوضوء وقد تقدمت. ذكر ابن عبد البر في التمهيد الاختلاف في هذه المسألة، وذكر أقوال من فرق بين الغسل والوضوء والتيمم، وذكر أدلتهم. إذن مش كلهم يجعل الحكم واحدا في الوضوء والغسل في مسألة النية. وقال بعد أن ذكر الخلاف ابن عبد البر: القول الصحيح قول من قال: لا تجزئ طهارة إلا بنية وقصد، لأن المفروضات لا تؤدى إلا بقصد أدائها، ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلا إلا بقصد منه إلى الفعل، ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد إلى أدائه وينويه بفعله، وأي تقرب يكون من غير متقرب ولا قاصد، والأمر في هذا واضح لمن ألهم رشده ولم تمل به عصبيته. انتهى كلامه رحمه الله. وفصل الكلام في هذه المسألة يعني لها ارتباط بمسألة النية في الوضوء وقد تقدم القول فيها هناك. إذن الصحيح أن النية في الغسل شرط، لا يصح الغسل إلا بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والغسل عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. المسألة الثالثة، قال: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء. إذن المسألة الثالثة هي مسألة المضمضة والاستنشاق في الغسل، وقد تقدم أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء مستحبة، وهنا كذلك، وكما حصل في خلاف هناك هل هما واجبان أم سنة أم شرط، كما تقدم هناك كذلك هنا أيضا الخلاف حاصل. ركن وليس شرط، من قلنا بعض العلماء ذهب إلى أنهما ركن في الوضوء وكذلك في الغسل. قال المؤلف رحمه الله: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة يعني في الغسل أيضا كاختلافهم فيهما، يعني كاختلافهم في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، أعني هل هما واجبان فيها أم لا، يعني هل يجب على من أراد أن يغتسل غسلا شرعيا أن يتمضمض ويستنشق أم لا. قال: فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها، يعني ذهبوا إلى الاستحباب. قال: وذهب قوم إلى وجوبهما، وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وهو قول الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة من التابعين وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث، ورواية عن عطاء. وقال العراقي في طرح التثريب
وذهب أكثر العلماء إلى أن المضمضة سنة في الوضوء والغسل. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، ومن قال المؤلف رحمه الله: وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه، ورواية ثانية عن أحمد وهي المشهورة عنه، ومذهب ابن أبي ليلى وحماد وسفيان الثوري، ورواية عن عطاء. ورواية الثالثة عن أحمد: الاستنشاق واجب دون المضمضة، ومذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود. قد لخص الأقوال في المضمضة والاستنشاق النووي في شرح صحيح مسلم، فقال: واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب. أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد. والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، لا يصحان إلا بهما، يعني لا يصح الوضوء والغسل إلا بالمضمضة والاستنشاق. قال: وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوية، ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر، ورواية عن أحمد، والله أعلم. قال: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه، والله أعلم، إلى آخر المقال. هذه الفقرة الأخيرة ذكرناها فقط للفائدة، ما أذكر هل ذكرتها في الدرس الماضي ولا لا، لأن لها تعلق بالدرس الماضي. طيب، على كل حال هذه خلاصة الأقوال في المسألة، هذا بالنسبة لي على أقوال. قال المؤلف رحمه الله: وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه. قد ذكرنا لكم الأقوال بما يكفي. قال: وسبب اختلافهم، الآن انتهينا من الأقوال، ينتقل الآن إلى سبب الخلاف: معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره. يعني الآن من نظر إلى حديث أم سلمة، حديث أم سلمة ليس فيه مضمضة ولا استنشاق، ولا حديث جابر ولا غيرها من الأحاديث التي وردت في الغسل وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق أكثر من حديث، ولكن حديث عائشة وحديث ميمونة ذكر فيها الوضوء وذكر فيها المضمضة والاستنشاق. فهنا يقول المؤلف أن سبب الخلاف بين أهل العلم تعارض هذه الأدلة. قال: وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق، مثل حديث ميمونة وعائشة، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق، فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أوجب المضمضة والاستنشاق. يعني قالوا الآية إيش؟ قالوا الآية وحديث أم سلمة مجملة، فيها إجمال ما فيها تفصيل، والتفصيل جاء وين؟ جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة. ورد العلماء طبعا هذا، قالوا: الأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات، بل هو أمر مفصل وواضح، لو أن الآية يعني تحتاج إلى تفصيل لفصل الله سبحانه وتعالى كما فصل في آية الوضوء، لكنها هكذا كان المراد منها، والله أعلم. ويؤكد هذا حديث أم سلمة الذي فيه الحصر، وكذلك وفيه حصر فيه بيان ووضوح، كذلك حديث جابر وغيرها من الأحاديث. على كل حال هذا هو هذه نظرة الذين قالوا بالوجوب، قالوا الآن كيف يتعاملون مع الآية ومع حديث أم سلمة وغيرها، قالوا هذه مجملة وهذه مفصلة وقد فصلتها. قال ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمون على الندب وحديث أم سلمة على الوجوب. المسألة تقدمت في الوضوء، واحتج من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل بأحاديث ضعيفة أيضا وبأقيسة. على كل حديث أم سلمة حديث مفسر، والحصر الذي فيه يدل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، وفيه بيان الغسل المجزئ. وأما حديث عائشة وميمونة ففيه بيان الغسل الكامل بواجباته ومستحباته. وقالوا بأن المضمضة والاستنشاق في حديث عائشة وميمونة كان للوضوء وليس للغسل، والوضوء ليس واجبا في الغسل، فلا يدلان على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل حتى على التسليم بالبيان الذي ذكروا. والله أعلم. حتى لو قلنا بأن الآية مجمل والحديث حديث أم سلمة مجمل، وجاء حديث عائشة وحديث حديث ميمونة وبينهما، فلا يسلم بأن أيضا المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق حصلت في حديث ميمونة وحديث عائشة، وين؟ حصلت في الوضوء، لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الغسل تمضمض واستنشق. فالمضمضة والاستنشاق حاصل ليش؟ للوضوء وليست للغسل، والوضوء بالاتفاق أنه ليس واجبا في الغسل. إذن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الغسل، وهذا دليل قوي أيضا وواضح إن شاء الله. على كل حال لا يسلم أيضا البيان المذكور، ففيهما ذكر الوضوء في الغسل وليس بواجب. حديث ميمونة وحديث عائشة ذكر فيهما الوضوء، والوضوء ليس بواجب بالاتفاق. إذن كيف يقال بأن حديث ميمونة وعائشة بين الآية وبين حديث أم سلمة؟ والله أعلم. على كل حال هذا ما يتعلق بهذا السبب. قال المؤلف ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس، هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا. المراد بتخليل الرأس إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر لإيصال الماء إلى بشرة الرأس، إلى فروة الرأس، هل هذا التخليل واجب أم لا؟ قال ومذهب مالك أنه مستحب، ومذهب غيره أنه واجب. قال ابن رجب بعد أن ذكر حديث عائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التخليل، التخليل ذكر في حديث عائشة، قال وفي الجملة فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل شعره بالماء، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على شعر رأسه. فكان التخليل أولا لغسل بشرة الرأس، وصب الماء ثلاثا بعده لغسل الشعر. هذا هو الذي يدل عليه مجموع ألفاظ هذا الحديث، إذن هذا الذي هو يسن. لكن من حيث الوجوب قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، انتهى. لاحظون إيش ينقل الحافظ ابن حجر؟ الاتفاق على عدم وجوب التخليل إلا إن كان الشعر ملبدا. إيش يعني ملبد؟ يعني محطوط عليه زي العسل أو شيء يمنع من وصول الماء إلى فروة الرأس. قال إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، يعني إلى أصول الشعر، يعني يمنع وصول الماء إلى
البشرة، عندئذ يصير واجبا أن تخلل، لكن غير ذلك ليس بواجب. هذا ينقل عليه الحافظ بن حجر الاتفاق، وإن كان هذا الاتفاق منازع فيه حقيقة، إلا أن هذا القول هو الصواب، فالمقصود إيصال الماء إلى البشرة، والله أعلم. إن حصل إيصال الماء إلى البشرة بدون تخليل فالحمد لله، ما حصل إذن لابد أن تخلل بس، هذا هو، هذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. طبعا عند المالكية أنفسهم ينقلون الوجوب، ترى هو قال ومذهب مالك أنه مستحب، بعض المالكية ينقلون الوجوب، قال ومذهب غيره أنه واجب، كما رأيتم الحافظ ابن حجر نقل الاتفاق على عدم الوجوب إلا في حال تلبيد الشعر. قال وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام، يعني من رأى أن التخليل واجب قوى مذهبه بماذا؟ قال بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة وبلوا الشعر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال أبو داود بعد أن أخرجه في سننه الحارث بن وجيه، هذا أحد رواة الحديث، حديثه منكر وهو ضعيف، يعني الحديث، وضعفه الترمذي به بالحارث بن وجيه، وقال تفرد به، وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود وغيرهما انتهى، وقال أبو حاتم حديث منكر. علمتم حال هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به. المسألة التي بعدها وهي المسألة الرابعة، هذه المسألة المسألة الرابعة في الغسل، مسألة الموالاة والترتيب. تقدمت معنا مسألة الموالاة والترتيب في الوضوء، الآن عندنا هذه المسألة هي مسألة الموالاة والترتيب في الغسل. المسألة الرابعة، اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب؟ ماذا يعني بالفور؟ يعني الموالاة، يعني غسل الأعضاء متتابعة دون فاصل زمني بينها. والترتيب معروف، يعني بالترتيب في أعضاء المغتسل، كان يغسل الرأس قبل أعلى الجسد وهكذا. قال اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شروطها كاختلافهم في ذلك في الوضوء. أما الموالاة فقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له إلا ربيعا، قال من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي. انتهى. إذن أكثر العلماء على أن تفريق الغسل لا يبطله. إذن إيش الموالاة من شروط الغسل ولا لا؟ لا، ليست من شروطه عند أكثر العلماء إلا من ذكر ممن خالف. وقال ابن رجب وقد اختلف العلماء في تفريق الوضوء والغسل، هل يصح معه الوضوء والغسل أم لا، على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز، وهو ظاهر تبويب البخاري ها هنا، لأن ابن رجب يشرح في صحيح البخاري كتاب فتح الباري، قال وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وإسحاق في رواية، ورواية عن أحمد أيضا. هذا في ماذا؟ التفريق بين أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. قال والثاني أنه لا يجوز وتجب الإعادة بذلك في الوضوء والغسل، وهو قول مالك وحكي عن أحمد وهي غريبة عنه. الثالث أنه يجب في الوضوء دون الغسل، وهو ظاهر مذهب أحمد. وقال أيضا وقال النخعي لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة، وكذا روي عن ابن المسيب وعلي بن الحسين إلى آخر ما قال. هذه المذاهب في الموالاة. وأما الترتيب في الغسل فنقل الإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة القرطبي في تفسيره، فقال احتج من أجاز ذلك أي عدم الترتيب في الوضوء بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الوضوء في غسل أعضاء الجنابة. نعيد كلامه حتى ما يعصي الله. قال احتج من أجاز ذلك، يتحدث عن إيش؟ عن عدم الترتيب في الوضوء. قال بالإجماع على ألا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة. إذا نقل الإجماع على ألا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، لا يجب يعني الترتيب في الغسل. وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن غسل الأعضاء كلها مأمور في غسل الجنابة ولا ترتيب في ذلك عند الجميع، وهذا قول الجمهور. وخالف في هذا ابن حزم فقال يجب أن ينوي البداءة بالرأس أولا ثم الجسد. وذكر رواية عن أحمد غير مشهورة عنه أنه قال يجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. إذن عندنا البعض ينقل الإجماع في مسألة الترتيب، لكن هو قول الجمهور. ابن حزم خالف قال يجب أن ينوي البداءة بالرأس أولا ثم الجسد. وهناك رواية أيضا غير مشهور عن الإمام أحمد أنه يوجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. أما أكثر أهل العلم حتى أن بعضهم نقل الإجماع على أن الترتيب في الغسل ليس من شرطه. هذه خلاصة الأقوال في مسألة الترتيب والموالاة في الغسل. قال المؤلف نأتي الآن إلى سبب الخلاف. قال وسبب اختلافهم في ذلك وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب عند جماعتين، عند من يقول إن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام الوجوب، وقد بين علماء الأصول أن هذا القول ضعيف، وأن الصحيح أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب إلا إذا جاءت بيانا لمجمل. لذلك الجماعة الثانية قول من جعل فعله هنا بيانا لمجمل، هؤلاء أيضا يقولون بالوجوب في فعله لأنه بيان لمجمل. إيش هو المجمل لهنا؟ الآية، آية الأمر بالغسل، يجعلونها مجملة وهذا مفسر لها. فإذا فعله كان بيانا لمجمل الآية يكون واجبا لأن ما جاء من الأمر بالغسل واجب،
وإذا قلنا بأن الأصل في فعله الاستحباب كما هو مقرر في أصول الفقه عند جمهور علماء الأصول، وإذا قلنا بأن الآية مبينة ولا تحتاج إلى بيان وليست بمجملة، فلا يبقى حجة عند هؤلاء الذين يقولون هذا القول. فقد ذكرنا أن آية الغسل ليست مجملة، فلو كان الله تبارك وتعالى أراد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء على وجه التفصيل. فلما أجمل الغسل وفصل في الوضوء علم أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معينة. وقد جاء في حديث عمرو بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنوبا ولم يصلي: خذ هذا وأفرغه عليك. هل قال له وضوءا؟ ما قال له، لا ذكر له وضوءا ولا ترتيبا ولا شيء من هذه الأمور. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه. ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. فظهر أن هذا الرجل كان جاهلا بهذه الأحكام، إذ إنه لم يعلم أن الغسل يجزئ به ولا يجوز له ترك الصلاة. لأجل الجنابة. قال: وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على جسدك. قال: وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. لما قال لها ثم وفرق بين الرأس والجسد بثم، دل ذلك على إيش؟ على الترتيب، زي ما ذهب إليه ابن حزم، ترتيب بين الرأس والجسد. وضعف العلماء هذا الاستدلال وقالوا هذا جاء جوابا على قدر السؤال، لأن أم سلمة سألت عن نقض شعر رأسها فبدأ بذكره، ثم تمم لها أن الغسل لا يحصل فقط بغسل الرأس بل والجسد معه أيضا. فالله أعلم. فقول الجمهور هو القول الصحيح في هذه المسألة، لا يشترط الترتيب ولا تشترط الموالاة في الغسل، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من أبواب كتاب الغسل. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله.